وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. في هذه الآيات الكريمة يبين لنا جل وعلا حينما التقى موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة في الموعد والمكان المحدد سابقا، حال اجتماع الناس وبعدما أجمع السحرة كيدهم وتواصوا فيما بينهم، وعزموا على مقابلة مع موسى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هم في زعمهم وظنهم أنهم غالبون، فعرضوا على موسى الخيار، قالوا إما أن تلقي ما معك ثم نلقي نحن بعدك، وإما أن نلقي نحن أولا ثم تلقي أنت ما معك بعدنا. وغالبا يقول مثل هذا القول من كان مطمئن بأنه غالب لا محالة، فكانوا يظنون الغلبة وأن موسى لن يغلبهم، وليس معه إلا أخوه، وهم من تقدم ذكرهم ما بين السبعين من كبرائهم إلى ثمانين ألفا كما قيل، وأقوال أخر بين ذلك، أنهم لا محالة غالبون، فلذا خيروا موسى ولم يقولوا نستهم من يبدأ الأول، بل قالوا له اختر أنت، إما أن تلقي ما لديك أمام الناس، وإما أن نكون أول من ألقى، نلقي أولا ثم تلقي بعدنا. قال موسى عليه السلام: بل ألقوا، أنتم ألقوا أولا. لأنه لم يؤمر بالإلقاء من قبل الله جل وعلا، فهو مأمور ينتظر الوحي من ربه جل وعلا. قال: بل ألقوا، ألقوا ما عندكم. فألقوا، ماذا ألقوا؟ حبال وعصي ملطخة بالزئبق، وألقوا على عيون الناس التخييل والتمويه، وصار يخيل إليهم، إلى الناس عامة، من جراء هذا السحر ومن الزئبق الذي لطخ بها، وأصابته حرارة الشمس فبدأت كأنها تتحرك، هذه الحبال والعصي كأنها حيات تتحرك، وامتلأ المكان. قيل إنه ميل في ميل، الميل كيلو وستة من عشرة، ميل طولا بميل عرضا، امتلأ بهذه الحبال والعصي التي أصبحت كأنها في مرعى العين مع التمويه والتصنيع الذي فيها، أصبحت كأنها حيات تتهارش، يركب بعضها بعضا وتتحرك، وهذا كله تخييل، وإلا هي حبال وعصي. فإذا حبالهم وعصيهم، يعني الذي وضعوا حبال وعصي، يخيل إليه في رأي العين أنها تمشي تسعى، وليس كذلك، وإنما هذا تخييل وهي باقية في مكانها، وإنما تتحرك قليلا بما فيها من هذا الزئبق الذي يحركها، وهي باقية في مكانها، لكن في رأي العين والتخييل أنها يركب بعضها بعضا وتجري. والساحر يلقي على العيون أشياء تعكس حقيقة ما بين يديه، فلو جاء أحد من بعيد لم يصب بما أصيب به الحاضرون من إلقاء شيء على عيونهم لرأى الأمر على حقيقته. ولهذا قال الله جل وعلا: يخيل، وليست تسعى حقيقة، وإنما تخييل فقط. قال الله جل وعلا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس بمعنى أحس في نفسه خيفة. ما هذه الخيفة؟ هل هو خاف من هذه الحبال وهذا العصي؟ بعيد هذا كل البعد، وإن كان قال بعض المفسرين بذلك قال من الخوف الطبيعي أن الإنسان إذا رأى شيئا مزعج يكون عنده شيء من الخوف، لكن هذا بعيد. لأنه يعرف أن الله معه ولن يصب بسوء، لكن ماذا، ما هو الخوف الذي حصل عنده؟ نعم، حصل عنده خوف أن الناس يقتنعون بهذا السحر ويصوتون وينادون بغلبة السحرة قبل أن ينتظروا ماذا يلقي موسى، لأن هذا شيء مرجف، فخشي على الناس من الافتتان بما يرون ويقتنعون بغلبة السحرة وينصرفون قبل أن يروا ما مع موسى. أو لما رأى ما أتوا به على شكل الحيات خشية لكثرة ما أتوا به أن يتأثر الناس بذلك فيظنون أن هذه الحيات التي أتوا بها على شكل المعجزة التي سيأتي بها وأنها من نوعها، فأكثر خوفه على الناس الحاضرين من الافتتان وعدم الاستجابة وعدم القناعة بهذه المعجزة التي أعطاه الله جل وعلا، فأوجس في نفسه خيفة على الناس. قلنا، قال الله جل وعلا له، لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف، ستظهر غلبة معجزتك، لا تخف، لأن من كان الله معه فلن يغلب. إنك بمعجزتك التي أعطاك الله أنت الأعلى، أنت الغالب، والأعلى صفة تفضيل، اسم تفضيل، يعني فيه علو من هذا وهذا لكن أنت أعلى. نعم، هؤلاء يعتبرون السحرة أعلى من عامة الناس فيما عندهم من السحر، فهم مقدمون معظمون من العامة، فلهم شيء من العلو على جماعتهم وبني جنسهم، وأنت بإذن الله فوقهم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وجاء الأمر من الله جل وعلا، وألق ما في يمينك، ألق ما في يمينك، كانت عصا بيمينه يتوكأ عليها. جاء الأمر من الله جل وعلا بإلقائها، ومن المعلوم مقدار عصا التي تحمل باليد ويتوكأ عليها الرجل ويهش بها على غنمه، هي عصا عادية صغيرة قليلة خفيفة، لا يحمل الرجل العصا الكبيرة والثقيلة، وألقي ما في يمينك، ألقي الذي في يمينك، ولم يقل ألقي عصاك تفخيما لشأنها. فالإبهام لغرض التفخيم. تلقف ما صنعوا، تلقف أو تتلقف، تتلقف تلقف ما صنعوا. فألقاها عليه الصلاة والسلام بأمر الله فأخذت، فانقلبت ثعبان عظيم له قوائم ورأس ورقبة وأنياب وأضراس، مرعبة، وأخذت تتوجه إلى هذه الحبال وهذه العصي التي هي منعت المكان المتسع الفسيح، فابتلعتها بلحظة. تجري جريانا سريعا ودارت على ما في هذا المكان والتقفته، ابتلعته. ثم عادت وجاءت لموسى فأخذها بيد عصا، واللي بالوادي كله راح. منظر عجيب وغريب، استغرب عندهم، أدرك الناس ذلك. وكونها تجمع ما في الوادي أو تكون فوقه أو تجمعه إلى جنب، لكن أين ذهب؟ كل ما في الوادي راح بأمر الله جل وعلا. ابتلعته وعادت عصا كعادتها السابقة، كحالتها السابقة. منظر عجيب وغريب وملفت للنظر. أدرك الناس كلهم ذلك، وخاصة من السحرة، لأنهم يعرفون السحر وأهل صنعاء، فرأوا شيئا لا يخطر على البال أن يحصل بقدرة مخلوق، ما يحصل. عند ذلك عرفوا الحق واضحا جليا، وبادروا بالسجود إلى الله جل وعلا، وأعلنوا إيمانهم بأقوالهم وأفعالهم. وهكذا الموفق إذا وقف على حقائق الأمور ودقائق الأحوال وحكيم حكمة صنعة الباري جل وعلا، آمن وأيقن بقدرة الله جل وعلا. ولهذا تجد الذي يقف على خفايا الأمور كالأطباء مثلا ونحوهم ممن لهم علم لحقائق الأشياء ومنشأها ومبدأها، تجد الموفق منهم إذا آمن إيمانا صادقا عن قناعة وثبات وإيمان كامل بقدرة الله جل وعلا. والله جل وعلا يدعو عباده للتفكر والتأمل في كل شيء وخاصة في أنفسهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالعاقل إذا جلس مع نفسه ساعة وتأمل فيما ركب الله جل وعلا فيه من المنافع والمصالح والأجهزة أيقن بقدرة الله جل وعلا الكاملة على كل شيء وحكمته العظيمة. فهؤلاء السحرة قبل ساعة جاءوا للكفر والمكابرة والجحود، بعد لحظات لما رأوا بأعينهم وشاهدوه خروا لله سجدا وأعلنوا إيمانهم بالقول والفعل. فقدرة الله جل وعلا أولا في هذه العصا الذي عملت ما عملت، ثم قدرته جل وعلا العظيمة في تقليب القلوب لهذه اللحظة وهذه السرعة. وكانوا من أشقى الخلق قبل دقائق، ثم انقلبوا بإذن الله جل وعلا فصاروا من أتقى عباد الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه في أول النهار سحرة كفرة، وفي آخر النهار شهداء بررة. قدرة الله جل وعلا في تقليب القلوب وتوجيهها، وهذا يعطي الداعية الرغبة في الدعوة والتبليغ حتى لأشقى الخلق وأكثرهم، ولا يقال هذا ميؤوس منه لا خير فيه أو هذا لن يقبل. فأول من آمن بمعجزة فرعون سحرته، المعجزة التي جاء بها موسى لمقابلة فرعون اللعين، سحرته الذين هم أعوانه. يقول الله جل وعلا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، كله تلقف ما صنعوا، ما يصح أن تكون مصدرية تلقف صنيعهم، ويصح أن تكون موصولة تلقف الذي صنعوه. إنما صنعوا كيد ساحر، ما عملوه وصنعوه كيد ساحر، كيد أتى به ساحر، والساحر لا يفلح أبدا أينما حل. وليس هؤلاء السحرة فقط أو ما جاء به هؤلاء السحرة بل كل ساحر في كل زمان ومكان لن يفلح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، لا يمهد. إنما صنعوا كيد ساحر، وكيد ساحر خبر، وإنما إن الذي صنعوه كيد ساحر خبر، لأن واسمها الموصول على تقدير أن ما موصولة أو ما مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر. إنما صنعوا إن صنيعهم كيد ساحر ولا يفلح الساحر أيا كان لذلك الزمان أو قبله أو بعده، لا يفلح الساحر أبدا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال الله جل وعلا: فألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى، جمعوا بين القول والفعل، ألقي فألقي السحرة سجدا، خروا سجودا لله. وذلك بألسنتهم قالوا آمنا برب هارون وموسى، سجدوا لله إيمانا به وتصديقا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأعلنوا بألسنتهم ذلك بأنهم آمنوا بالله رب العالمين، وقالوا رب هارون وموسى حتى لا يحصل لبس على العامة، لأنهم لو قالوا آمنا بربنا لظن ظان أنهم على ما هم عليه على طريقتهم السابقة ربهم فرعون، فقالوا آمنا برب هارون وموسى. قال بعض المفسرين رحمهم الله: ورد ذكر هارون قبل موسى، وموسى هو الأصل في الرسالة وهارون تبع له، رعاية لفواصل الآي المواقف. فمبادرة السحرة بالسجود إذعانا واعترافا بقدرة الله جل وعلا ووحدانيته، وأنه المستحق وحده للعبادة. ويروى أن الله جل وعلا أراهم منازلهم من الجنة حال سجودهم، لأنهم سيفتنون ويبتلون ويؤذون ويعذبون من أجل أن يصبروا، فأراهم الله جل وعلا منازلهم في الجنة حال سجودهم قبل أن يرفعوا رؤوسهم. وسيأتي غدا إن شاء الله ما دار بينهم وبين فرعون وإنكاره عليهم بسرعة الاستجابة لموسى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت اليوم قبيل الظهر للعمرة ودخلت بالطواف، وبعد الشوط الرابع تعبت وخرجت من المطاف، وبعد الراحة شرعت في السعي وسعيت سبعا، ثم بعد ذلك قفت سبعا للوداع، فما حكم الطواف الأول؟ الجواب: الطواف الأول ما تم، وهو ركن من أركان العمرة، والسعي لا يصح إلا بعد الطواف على رأي جمهور العلماء، والطواف الأخير الذي طفته لا يلزمك ولا يصح عن الطواف الأول، لأنك لم تنويه طواف العمرة وإنما نويته طواف الوداع، والوداع لا يلزم لمن طاف وسعى وأراد العودة، الوداع لمن أقام بمكة، وأما من لم يقم فليس عليه طواف وداع. إذن فالواجب عليك الآن أن تطوف طواف العمرة سبعة أشواط، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعة، ثم تقصر من رأسك أو تحلق وقد حللت من عمرتك، فإن أردت السفر إلى بلادك فاذهب وليس عليك طواف آخر، فإن جلست بمكة فإذا عزمت على السفر فطف للوداع، لأن طوافك الأول الأربعة غير معتبرة. يسأل يقول: إن أخي جاء للعمرة فشرع في الطواف فعجز وتعب وخرج وركب سيارته وذهب لبلاده متحللا تحلل، ناويا أنه يعود بعد خفة الزحام ليشرع بعمرة جديدة، وربما يكون معه أهله، وهذا التصرف خطأ، وإن كان يقع فيه كثير إذا جاء ووجد الزحام الشديد تحلل وقال: نؤجل العمرة بعد خفة الزحام، هذا جهل وخطأ، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. افهم معنى الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله، دخلت فيهما أتمهما، ولا تخرج منهما إلا بأحد أمرين: إما الإتمام طواف وسعي وتقصير وتنتهي من عمرتك، وإما إحصار وله أحكام خاصة. منعت من الدخول إلى مكة وأنت محرم، منعت لسبب من الأسباب، نقول هذا محصر، إن كان اشترط أن محلي حيث حبستني يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه أن يذبح شاة ويتحلل. وأما أن يتحلل من تلقاء نفسه لا، ولا يصير في الحل، لا يتحلل، يبتل على إحرامه حتى ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية على إحرامه. وإن جامع زوجته فعليه فدية ذلك، والزوجة إذا جامعها زوجها وهي كانت محرمة ولم تكمل عليها فدية ذلك، ويستمر على إحرامه وإن مكث أشهرا. فلا يتحلل من الإحرام إلا بأحد أمرين: تكميل النسك أو الإحصار، وله حكم المحصر إن كان اشترط تحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه فدية الإحصار. حتى وإن كانت هذه العمرة الثانية أو الثالثة أو الخامسة أو العاشرة، إذا دخلت بها فأتمها، وسواء كانت من الميقات أو من التنعيم. وأي عمل تطوع إذا دخلت فيه فأنت في حل، متى ما شئت تخرج منه إلا الحج والعمرة، فإذا دخلت فيهما لزمك الإتمام إلا إن أحصرت. وهذه الفعلة التي حصلت من هذا الأخ المسؤول عن تصرفه تحصل من كثير من الإخوة، وخاصة في أواخر رمضان عند كثرة الزحام. يأتي الشخص من بلاد بعيدة أو قريبة يريد العمرة، فإذا وجد الزحام الشديد ظن أنه يسوغ له الخروج منه، فقال: نترك العمرة ونأتي إن شاء الله مرة أخرى. نقول: لا، ما يسوغ لك ذلك، تبقى على إحرامك أن تخرج، ما دام ما تستطيع المسير في الطواف أو في السعي لا حرج عليك، أخرج، لكن ابقى على إحرامك حتى يتيسر لك الطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير وحللت من عمرتك. فالداخل في النسك لا بد أن يتحلل منه بإتمامه أو بأحكام المحصر. ومثل هذا يحصل أحيانا من بعض الإخوة الذين يحضرون معهم أولادا صغارا للعمرة، فإذا رأوا الزحام الشديد حللوهم من العمرة وقالوا: ما يحتاج يعتمر هذه المرة، لا لزوم لعمرته. لا، هذا خطأ وجهل، ما دام دخل في النسك فلازم أن يخرج منه، وإلا يبقى مستمرا محرم. وإن لبس ملابسه العادية فهو محرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ويجب عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم. فيجب علينا التفطن لهذا الأمر وتنبيه إخواننا عليه، لأن من دخل في نسك لا يسوغ له أن يخرج منه إلا بأحد أمرين: الإتمام، أو أن يكون محصرا وله أحكام الإحصار بالتحلل مجانا إن كان اشترط، أو بفدية إن كان لم يشترط. دخل في صلاة تطوع فرأى أن يخرج منها لا حرج، يجوز له الخروج، لكن الأفضل الإتمام. دخل في طواف تطوع له أن يخرج منه، لكن الأفضل الإتمام، وإذا خرج منه فلا يلزمه قضاءه. أخذ دراهم ليتصدق بها صدقة تطوع، تصدق ببعضها ورغب في إبقاء البعض، لا بأس، لكن الأفضل الإتمام. كل الطاعات إذا دخلت فيها وكانت نفلا فلك الخروج منها مجانا سوى الحج والعمرة، فإذا دخلت فيهما، دخلت في أحدهما فأكمله أو يكون لك أحكام المحصر. وليس للمرء الخيار للاستمرار أو التحلل من تلقاء نفسه. كثير السؤال عن تكرار العمرة للوالد أو للوالدة، وأقول ما دمت أتيت بعمرة عن نفسك وأتممتها فلا تكرر، لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وادعو لمن أحببت. يقول السؤال عن الخادمة الكافرة، هل يجوز للمسلمين العمل داخل البيت؟ أنا أقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستقدم الكافرة أو الكافرة بدون ضرورة، فلا يجوز استخدامهم لبلاد المسلمين إلا في حال الضرورة، ولا يوجد من يقوم بهذا العمل من المسلمين، وإلا فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى وسائر المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأوصى عليه الصلاة والسلام بإخراجهم. فمن أدخلهم بدون ضرورة فقد عصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل عن رضاع، وبعد الرضاع هذا حصل زواج، وأقول مثل هذا يجب أن يحضر الزوج والزوجة والمرضعة لدى الحاكم الشرعي القاضي لينظر في الأمر. أنا أقول قبل الزواج يحسن الابتعاد عما فيه شبهة، وإذا كان قد حصل الزواج فلا يصح التفريق بينهم إلا بيقين بأنه لا يصح اجتماعهم. الحذر قبل الزواج هذا مطلوب، ما دام فيه شبهة تبتعد عن الزواج، وأما إذا وقع الزواج فلا نفرق بين الزوجين إلا بيقين. وأقول على الزوج وزوجته والمرضعة أن يحضروا إلى القاضي ليبينوا له ما الذي حصل ليحكم في القضية. يقول إننا في بعض البلاد الإسلامية لا نصوم على الرؤية ولا نفطر عليها وإنما على الحساب، فهل نتبع البلاد التي تصوم على الرؤية وتفطر عليها؟ والجواب إن كانت بلادكم لا تعتمد على الرؤية وإنما على الحساب الفلكي، والحساب يخطئ ويصيب ويتقدم ويتأخر، فلا يصح الاعتماد عليها، بل عليكم أن تعتمدوا على أقرب بلاد إسلامية إليكم تعتمد على الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. هو موجود ولا توفي؟ موجود ما تعتمر عنه، الموجود ما تعتمر عنه إلا بعد إذنه وعلمه بذلك. يقول: أنا أحد القادمين من المغرب لأداء العمرة، وهي تكلفنا 5,000 إلى 8,000 ريال سعودي، هل الأفضل أن نضع هذا المبلغ كصدقة جارية في المغرب أم نقوم بأداء العمرة؟ وأقول: إذا وجد من هو بحاجة إلى هذا المبلغ فسد حاجة المسلم لعله أولى لك من نافلة العمرة، أما العمرة الواجبة فهذه لا يجوز أن تتبرع بنفقتها، بل يجب أن تأتي وهي مرة في العمر، ثم ما تكرر فلعلك إذا تصدقت بهذا المبلغ ابتغاء وجه الله فلعله يكون خيرا لك، لأن ما انتفع به المسلمون فلعله أفضل من بعض العبادات التي تكون خاصة بالشخص نفسه. يقول: توفي من جماعتنا شخص وترك أمه وزوجته وأبناءه الصغار، والتزمنا نحن أقاربه بتخصيص راتب شهري لأهله وذلك من 3 سنوات، فهل يمكن أن أعتبر المبلغ الذي أدفعه شهريا من الزكاة؟ الجواب: إن كانوا فقراء فلك ذلك، وليكن ذلك في المستقبل، وأما ما بذلته وذهب على أنه تطوع فترجع وتحسبه من الزكاة المستقبلة فلا، لأنه حسب النية عند إخراجه، فأنت أخرجته في الأول لا على أنه من الزكاة، وإنما على أنه تطوع تبرع، فإذا كانوا من أهل الزكاة فأنت في المستقبل ما تخرجه لهم تجعله من الزكاة ولا حرج إذا كانوا فقراء. يقول: كثرة البكاء تبطل الصلاة؟ الجواب: إذا كان البكاء من خشية الله فإنه لا يبطل الصلاة، بل هو مما يكون أحرى للقبول عند الله جل وعلا، لأن البكاء من خشية الله جل وعلا موعود عليه الثواب الجزيل. يقول: هل الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؟ بعد الفريضة المسلم مأمور استحبابا بأذكار حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمسلم بعد الصلاة أن يواظب عليها ولا يرفع يديه بالدعاء لأنه لم يرد، وإنما ورد أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحسن، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول ذلك 33 مرة تكون 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استحبابا عقب كل صلاة. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، ويقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر استحبابا لا وجوبا، ويقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة استحبابا، ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عقب كل صلاة مرة، وبعد المغرب والفجر 3 مرات سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات استحبابا. كل هذه مستحب، يستحب للمصلي أن يأتي بها، ولا يشغل نفسه بشيء لم يرد ويترك الوارد. فهذا الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأمور به استحبابا، فيستحب للمسلم أن يواظب عليه. يقول زوج أختي لا يصلي منذ زواجه بها، سؤالي هل يصح عقد نكاحهما وجلوسها معه؟ الجواب إذا كانت هي محافظة على الصلوات الخمس فالعقد عليها لهذا الرجل الذي لا يصلي غير صحيح، لأنه هو بتركه الصلاة كافر والعياذ بالله، وهي مسلمة، ولا يصح عقد المسلمة لكافر. بل يجب أن تبتعد عنه، فإن تاب وصلى جدد العقد صحح، وإن أصر على ترك الصلاة فالأصل أنه إذا كان في بلاد المسلمين وتحت ولاية شرعية إسلامية يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فالأصل الشرعي أنه لا يبقى بين المسلمين تارك للصلاة أبدا، إما مصلي وإلا يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. فلا يبقى بين المسلمين شخص يقول إنه مسلم ولا يصلي، أو حتى لو لم يقل إنه مسلم لا يترك، إن كان مرتدا فيقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إن زعم أنه مسلم وترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فالأصل الشرعي أنه لا يبقى بين ظهراني المسلمين شخص لا يصلي إلا معاهد ذمي دخل البلاد بأمان، وإلا ما يصلح أن يكون واحد بينهم من أبنائهم ومنهم ويقول ما يصلي، هذا لا يوجد في الأصل الشرعي، لأنه إذا كان لا يصلي يستتاب ويمهل 3 أيام أو 3 أوقات الصلاة يصلى وإلا قتل، حتى ولا يلقى في الحبس. وعليها هذه إذا كانت لا تستطيع إلزامه أو ليست في ولاية شرعية تلزمه بالصلاة أو تستتيبه أو تقيم عليه حد الله، عليها أن تهرب منه ولا تبقى في بيته ولا يصلي، لأنه ليس بكفء لها وعقده عليها غير صحيح. تقول السائلة امرأة جاءها نزيف وهي حامل في الشهر الرابع ولم يسقط الجنين ورأت دما أسود، السؤال هل تصلي مع وجود الدم؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تصلي، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، وتصوم إن قدرت على ذلك، فإن لم تقدر من أجل النزيف معها واحتاجت إلى تعويض عن هذا النزيف بأكل أو شرب فتفطر، تكون في حكم المريضة وتقضي ذلك، لا تفطر من أجل الدم، فالدماء التي تمنع من الصلاة والصيام هي دم الحيض ودم النفاس فقط، وأما دم الفساد فلا يمنع من الصلاة، ومثل ذلك الدم عند الإجهاض أو عند العوار أو نحو ذلك حسب ما يسمى في كل جهة من بلاد المسلمين. هذه إذا حصل معها نزيف، إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها أحكام النفاس، وإن كان مجرد دم ولم يسقط شيء فلا تترك الصلاة ولا الصيام إلا لدم الحيض ودم النفاس. وأما الدم الحاصل من الحامل نتيجة ضربة أو سقوط أو نحو ذلك فهذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام، بل يجب عليها أن تصلي وتصوم إذا قدرت على ذلك، فإن لم تقدر على ذلك فتفطر فطر المريض. تقول امرأة كانت حائض أتاها الحيض أول يوم في رمضان.